بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا مفيدا، إنك خير مسؤول. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وحديثي هذا اليوم سيتعلق بشخصية من الشخصيات العظيمة في تاريخ البشرية، وهو نبي الله جل وعلا يعقوب عليه السلام. طبعا حديثي مع قصة يعقوب عليه السلام هي في قضية القواعد التربوية التي قام بها يعقوب في تربية بنيه. وقد جرت يعني هذه القصة في سورة يوسف جريا عجيبا، ولكن وللأسف الشديد أغلب الناس لا يلتفتون إلى قصة يعقوب، وإنما يهتمون بقصة يوسف. ولذلك المتأمل في سورة يوسف يجد هناك مجموعة من الشخصيات في هذه السورة العظيمة، فأغلب الناس يركزون على محور القصة وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن ينسون يعني جملة من النماذج والشخصيات المؤثرة في هذه القصة العجيبة، ومن ذلك يعقوب عليه السلام. والمتأمل في يعني قصة يعقوب في القرآن يجدها يعني توسعت في هذه السورة فقط، أخذت مساحة، وأيضا جاء ذكره كثيرا، بينما يذكر يعقوب عليه السلام في مع بقية الأنبياء من حيث الذكر والتعداد، لكن من حيث التفصيل ومن حيث مسألة الحالة التي كان عليها مع أولاده في الحقيقة لم تحظى بها سورة مثل سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، كثير من يقرأ في سورة يوسف يغفل مجموعة من الشخصيات المؤثرة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة ليعقوب هو يعتبر الوالد الذي يمثل ركن من أركان هذه القصة، وما يعني أفاض الله عز وجل على يديه من العلم، وما أفاض الله عز وجل عليه من الفهم. ولذلك امتدحه الله عز وجل بقوله: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويعقوب هو ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، نبي ابن نبي ابن نبي. الله جل وعلا أورثهم النبوة والكتاب، ولذلك هي وراثة للنبوة وللكتاب. وربنا جل وعلا ذكره بقوله مع أبيه وجده، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو من جملة الأنبياء الذين ربنا جل وعلا قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده فهؤلاء الأنبياء الله عز وجل أعطاهم هذه المنزلة وخصهم بهذه المكانة، وذلك لأن ربنا جل وعلا أراد لتبليغ رسالته ودينه أناسا، فاصطفى هؤلاء من جملة البشر، ولذلك ربنا جل وعلا أعطاهم هذه المكانة. ويعني هم نالوا الإمامة ونالوا النبوة بالصبر وباليقين، وهذه الذي هي الإمامة التي تنال في الدين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال جل وعلا، جاء ذكر الأنبياء كثيرا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين أو الإمامة في الدين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلناهم أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأنبياء عموما عليهم الصلاة والسلام يعني كانوا بهذه المنزلة، ولذلك وظيفتهم العظمى ومهمتهم الكبرى هي تبليغ دين الله عز وجل للبشرية جمعاء. ولذلك هم جميع الأنبياء عقيدتهم واحدة ودينهم واحد ودعوتهم واحدة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، يعني الأنبياء إخوة العلات، اللي الرجل اللي عنده أكثر من زوجة وجابوا أولاد، الأصل واحد هو الأب، ولكن الأمهات شتى. كذلك الأنبياء الأصل الإسلام والدين واحد، لكن عندنا الفروع العملية مختلفة. والمقصود إخواني وأخواتي، أردت في واقع الأمر أنني أقف مع هذه مع هذا النبي الكريم ومع قصته مع أولاده من خلال استلهام بعض الدروس من حياته، وأيضا القواعد التربوية التي كان يتعامل بها يعقوب مع أولاده حتى أصبحوا أنبياء، رغم خطائهم مع أخيهم ورغم الحسد الذي حصل، لكن في النهاية لما تاب الله عز وجل عليهم، جاء في قول كثير من أهل العلم أن الله عز وجل جعلهم أنبياء وجعلهم رسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ولذلك يقال بأنهم هم الأسباط، هم الأسباط. عموما يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ذرية ورثوا النبوة والكتاب. طبعا قصة يوسف، هذه السورة العظيمة، يقول جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قال بعض أهل العلم أحسن القصص هي قصة يوسف عليه السلام، وقيل بأن الله عز وجل إنما أراد جميع قصص القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني جميع قصص القرآن. وبعض العلماء قال هي المقصود قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه السلام ابن مكلوم، وذلك لأنه فجع بأولاده وفجع بفقد يعني ثمرة فؤاده وفلذة كبده، وثم بعد ذلك مر بفصول محزنة عليه الصلاة والسلام، حقيقة غاية في القسوة وغاية في المفاجآت أيضا. يعني لما فقد يوسف يتفاجأ بعد فترة من الزمن، وإذا به يفقد الآخر بنفس العملية وبنفس الطريقة التي رأى بأنها متقاربة، وإن كانت هي تختلف في واقع الأمر. والمقصود بأن يعقوب عليه السلام كان له منهج في تربية أولاده، كان يمشي على قواعد معينة، كان يمشي على مسالك واضحة، ولذلك أستطيع القول بأن أول قاعدة من قواعد التربية التي سلكها يعقوب عليه السلام هي قاعدة التربية على العقيدة، التربية على الإيمان، التربية على التوحيد، التربية على إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى نبذ الشرك. ولذلك يعقوب عليه السلام يوصي أبناءه دائما، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، يعني يعقوب وصى أيضا بنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصاهم هنا بالإسلام، الإسلام الذي هو دين الأنبياء، دين المرسلين. الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قل جل وعلا: ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام. فانظر إلى يعقوب عليه السلام، أول وصية، بل هي الوصية التي تقريبا استوعبت يعني توجيهات لبنيه، هي قضية التوحيد والإيمان والعقيدة والإسلام الذي هو الأصل الأول والقضية الكبرى بين الأنبياء وبين أقوامهم. فهذه قضية عظيمة جدا. ولذلك شوف يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخل السجن وجاءه الفتيان يسألانه عن الرؤيا، قال: يا صاحبي السجن، لما تحدث معهما ما أجاب على سؤالهما وما عبر لهما الرؤيا، فقال: ما يأتيكما من طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلك الآية. ثم قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، اتبعت ملة آبائي، آباء من هو؟ إسحاق وإبراهيم جد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. الله أكبر. ما كان لنا أن نشرك بالله شيء. لاحظ التربية العقائدية. لاحظ هذا البناء العقائدي الذي أسسه يعقوب في تراب ابنه يوسف وبقية إخوته. ولذلك يوسف منذ الصغر وهو يوحد الله ويؤمن بالله وهو يرفض الشرك الذي يتنافى مع العقل الصريح فضلا عن النقل الصحيح. والمقصود بأن هذه التربية الأولى، ولذلك ينبغي أن تكون اهتمام الأب مع أولاده. لاحظ يعقوب عليه السلام ما ترك القضية هكذا، أمرهم بالتوحيد والإيمان وتصحيح الاعتقاد، لا، بل إنه بقي يعني حريصا عليها وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام، وهو في سياق الموت يريد أن ينتقل إلى الدار الآخرة وهو مطمئن على أولاده أنهم ما زالوا على عقيدة صافية، ما زالوا بعيدين عن الشرك وشوائبه ومكدراته، ما زالوا على هذا الاصطفاء من الله جل وعلا حينما اصطفى لهم الدين خالصا نقيا صافيا. ولذلك يقول جل وعلا وقد سجل هذا المشهد العظيم، ربنا جل وعلا سجله في كتابه حينما حضر يعقوب الموت، قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هنا اطمأن يعقوب عليه السلام وارتاح وانشرح صدره وودع الدنيا وقد خلف ذرية صالحة. هذه التربية الصحيحة. ولذلك يعقوب لم يعني يربي أو يعظ أو ينصح تربية أو نصيحة وقتية آنية فقط، لا، وإنما أصبح شغله الشاغل وقلقه الساهر المحافظة على عقيدة أولاده، المحافظة على إيمان أولاده، المحافظة على هذا القلب من أن يتلطخ أو يتكدر بشيء من يعني الشركيات أو البدع أو المخالفات. وهو في سياق الموت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، جمع أولاده كلهم قال ما تعبدون من بعدي، يريد أن يرى نتيجة هذه التربية طوال هذه السنوات، يريد أن يختبر أولاده هل هم فعلا على العهد، هل عندهم نية يتغيرون بعده. وإذا بهم عليهم السلام كلهم على طريقته وطريقة آبائه وأجداده عليهم الصلاة والسلام. ولذلك اطمأن يعقوب عليه السلام. إذن نستفيد أن الوالد حينما يربي أولاده لا ينبغي أن تكون التربية وقتية وآنية ولحظية، لا، وإنما تكون تربية باستمرار، ويريد مثل ما يقولون التربويين يرى مخرجات هذه التربية، يرى آثار وثمار هذه التربية. وإذا بهذه التربية تربية قوية حينما زرع العقيدة في تراب ترائب أولاده منذ الصغر أنشأت هذه الشجرة الباسقة المثمرة بهذا الإيمان وبهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى. نوع آخر ولون آخر من ألوان التربية، وهي قضية زرع التوكل على الله عز وجل ورفض ما يسمى باليأس من روح الله وأن يذبح بسكين التفويض إلى الله عز وجل. ولذلك يعقوب عليه السلام من جملة ما كان يربي أولاده التوكل على الله، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولذلك هنا يزرع عقيدة عظيمة اسمها عقيدة التوكل التي تتحطم على صخرتها كل وساوس الشيطان وكل هذا اليأس أو القنوط أو الإحباط أو اللي يعاني منه كثير من الشباب. ولذلك قال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني التفويض، تفويض الأمر، يعني لفظة التفويض لم ترد إلا في قصة يعقوب عليه السلام حينما قال وأفوض أمري إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، فوض أمره إلى الله. هذه التربية اللي أصلا هو أخذها من أبيه إسحاق وإسحاق أخذها من أبيه إبراهيم، تربية عملية. حينما يكون الوالد يمارس العقيدة التي يحملها في صدره ممارسة عملية واقعية يترجمها من خلال أعماله وتصرفاته، بالمجزوم المحقق أن أولاده سيلتقطون هذه العقيدة وهذا المبدأ ولو لم يعظهم ولو لم يذكرهم. ولذلك يقول لهم إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. توكلوا على الله عز وجل في يعني الصراع الحاصل في هذه المعركة، معركة الحسد ومعركة التنافس. كان يعقوب عليه السلام يقول: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أفوض أمري إلى الله، فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. الأولاد لما يرون والدهم بمثل هذه الصورة الشجاعة، بمثل هذه العقيدة، وبمثل هذه الروح التي تزاحم النجوم في عليائها عزة وقوة وثقة بالله عز وجل، بالمجزوم سيأخذون من والدهم، لأن الولد سر أبيه. فكما تحب أن يكون ولدك أن يكون ولدك فكن أنت. ولذلك أغلب الأولاد يعني تربيتهم في الواقع هي فعلية أو التقاط الأفعال من الوالدين أكثر من كونها قولية. أحيانا الكلام يتبخر في الهواء، لكن التقليد هو التقليد الأفعال، وأيضا الاستفادة من المواقف. ودائما التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هنا التربية الحقيقية. وللأسف الشديد تجد بعض الآباء يلقن أولاده، ليس بالضرورة أن يكون تلقين قولي، يلقب أولاده العقائد الفاسدة، الانهزامية، الضعف، الخور، الإحباط، من خلال موقف ينهزم من أول جولة فيه. فتجد مثلا يحصل له شيء من أمور الحياة في حياته، تجد دائما يتسخط على القدر والعياذ بالله، ربما يعني وزع الاتهامات على الأسرة أو على الأولاد، ربما يعني جعل بعض الأشياء شماعة يعلق عليها فشله، ربما والعياذ بالله أصبح ليس عنده استعداد في تكرار المحاولة مثلا والتوكل على الله عز وجل، يفسر الأشياء تفسير مغلوط من خلال والله مثلا يعني يعقوب عليه السلام استثمر المأساة اللي مر فيها بالقرب إلى الله عز وجل، استثمرها استثمار عجيب حينما زرع في بقية أولاده، زرع فيهم ماذا؟ زرع فيهم التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله وزيادة جرعة الإيمان في صدورهم حينما يرون هذا الوالد العملاق العظيم الذي مر بمثل هذه المآسي، رغم المكر الكبار والعداء السافر الذي يواجهه من قبل بني إسرائيل الذين واجهوه كما واجهوا غيره من الأنبياء، كذلك أصبحت مصيبته في بيته، ومع ذلك كان يقول: وعلى الله فليتوكل المتوكلون وأفوض أمري إلى الله. وكان يرفض قضية اليأس من روح الله، لأن اليأس من روح الله هي في واقع الأمر باختصار عدم الثقة بالله وعدم حسن الظن بالله. ولذلك ماذا كان يقول لهم يا بني؟ قال: ولا لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الكافرون الذين أساءوا الظن بربهم، الكافرون الذين انعدمت ثقتهم بخالقهم سبحانه وتعالى. أما المسلم المؤمن فثقته بالله عظيمة. ولذلك المسلم يفسر الأشياء تفسير إيماني، يعني المصائب التي يتعرض لها، النكبات، الأزمات، المشاكل، ها يفسرها تفسير بأن الله عز وجل أراد له الخير. الله عز وجل أراد له الخير. من كان يتخيل أن يوسف عليه الصلاة والسلام الذي ألقي في الجب العميقة أنه يعتلي عرش مصر؟ من الذي كان يتخيل هذا الشيء؟ الله أكبر. يعني هذه المآسي التي مرت في يوسف عليه الصلاة والسلام نهاياتها كانت مشرقة، رغم أنها كانت محرقة في بدايتها، لكنها أصبحت مشرقة بالنسبة له. ولذلك تجد يعقوب عليه السلام وهو في هذا الـ تجد يوسف عليه الصلاة والسلام من أسافل الجب يخرجه الله عز وجل ليعتلي عرش مصر، ليصبح الحاكم، ليصبح الناس يأتونه زرافات ووحدان وأمم تلجأ إليه، تريد الميرة وتريد الطعام وتريد الأمر المشتهر في ذلك الوقت. المقصود بأن هكذا المؤمن ليس انهزامي ولا يحبط من موقف أو موقفين أو ثلاثة، بل لا يعرف الإحباط إلى نفسه طريق أبدا، لا الإحباط ولا اليأس، ولا إنما دائما في ترقي، ودائما الأشياء التي تعترض في حياته يستثمرها استثمار صحيح في التقرب إلى الله أو الانطلاق نحو التخلص من مشكلة أو من عقدة معينة فينطلق إلى الفضاء الرحب من العزة والكرامة والشرف والنجاح والإنتاج، وهذه طبيعة المؤمن. ولذلك تربية عجيبة، يعني يعقوب تربية عجيبة، توكلوا على الله ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لاحظ إلى المسألة الأخرى، يعقوب عليه السلام، وهي حقيقة يعني مهم جدا وأنا أريد أن أركز عليها. لاحظ يعقوب طبعا أولاده كان يخاف عليهم، يعقوب عليه السلام كان حريص على أولاده وكان يخاف عليهم. الخوف هذا خوف حقيقي، الخوف هذا سيطر فيه يعقوب عليه السلام على تصرفاته ونفسه، بحيث أنه كان ينظر نظر مصالحي مقاصدي، وعلى أنه لملم هذه الأسرة من أن ينفرط عقدها. ولذلك لما جاءه ابنه يوسف وهو صغير يافع، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا عرف يعقوب عليه السلام بأن هذا الولد هو الذي سيرث النبوة والكتاب. هذا الولد الآن أصبحت مخايله نواطق بالحسنى، أصبح هذا الولد واضح أن الله عز وجل أراه هذه الرؤيا، وهي بشارة لهذا الشيخ الكبير يعقوب الذي ينتظر فعلا من يخلفه في النبوة ويرث الكتاب، وإذا به يوسف عليه الصلاة والسلام. يعقوب خاف، لماذا؟ لأن أولاده من الأم الأخرى كانوا يعني يرون احتفاء الوالد واحتضان هذا الولد والخوف عليه، فنبض عرق الحسد في صدورهم، حتى قالوا يعني قالوا كما يعني ذكر ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. احتجاج، لكن ما استطاعوا يواجهون الوالد. وطبعا هذا تفسير مغلوط منهم هم، لأن يعقوب عليه السلام رجل عادل نبي صادق، قالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، يعني الضلال في قضية التعامل ليس الضلال العام، لا، لأنه نبي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوما صالحين. جهزوا الفتوى قبل القتل، يعني لما تقتلون تتوبون وتكونون صالحين. وهذه طريقة كثير من يعني اللي يمارسون بعض الممارسات، أنه يسأل يقول طيب إذا سويت كذا لي توبة؟ ليش تسوي كذا أصلا؟ فهم جهزوا الفتوى حتى اليوم يعني، فطبعا قام يعني أوسطهم وأعقلهم وأخيرهم قال لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ليش ترتكبون جريمة قتل تسألون عنها وهي من أخطر الذنوب وأعظمها بعد الشرك؟ فدلهم على طريقة أخرى يعني يخففوا فيها على أن لا يكون القتل بأيديهم، وإنما يرمى في الجب، يعني إن نجا أخذته سيارة ولا قافلة ولا هلك هلك، لكن لا يكون بأيدينا. طبعا يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا قال يعقوب ماذا قال ليوسف لما قال يوسف يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا؟ خاف عليه، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. شوف لاحظ الخوف، لأن يعقوب هو الأب، هو المشرف، هو الذي يعرف تفاصيل الأولاد، كما أنهم من صلبه يعرف نفسيات الأولاد ويعرف طبيعة تفكير الأولاد. ولذلك قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، لأن هم أيضا كان لهم تطلع أن يرثوا النبوة والكتاب. فلما يخص يوسف بمثل هذا هنا ينبض عرق الحسد، وهنا تثور الثائرة. وفعلا هذا كله مع أن يوسف أخفى، إلا أن هذا لم يشفع في له في أن يصدوا عدوانهم عنه أو أن يكفوا حسدهم عنه، ومارسوا هذه الممارسة الشنيعة الفظيعة. أنا لا أريد أن أقف في تفاصيل القصة، لا اسمحوا لي، وإنما أنا أذكر قواعد. إذن يعقوب يخاف على بني، الواجب على كل والد سواء كان أب أو أم أن يخافوا على أولاده. ومن جملة الخوف أن الإنسان إذا شاف عند ابنه شيء من الذكاء شيء من كذا يقول لا تخبر أحد، خله فيما بيني وبينك. بهذه الطريقة، وهذا هذه تربية، لأن للأسف كما سأتي على ذكري بعد قليل فيما يتعلق بقضية العين. ها، على العموم يعقوب عليه السلام قال لا تقصص رؤياك، إذن حرص يعقوب، وهذه يعني يدلنا دلالة واضحة على أن الوالد قريب من الولد، قريب منه يسمع كلامه ويتحاور معه. طيب المسألة الثانية، يعقوب عليه السلام لما جاءه أولاده قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ها وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني أكيد 100% أنت ما تصدقنا ومكذبنا ونحن على الصدق، هكذا المعنى، يعني كأنهم مثل ما يقول يصادرون الأمور، وأيضا هم يحاولون أن يبرئوا أنفسهم، وما أنت نعرف بأنك ما أنت مصدقنا مثلا. هذا الكلام يعقوب عليه السلام عرف بأنهم كادوا لابنه، ثم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. أين الخوف هنا؟ لاحظ يعقوب عليه السلام هو نبي، والله عز وجل قال وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب عليه السلام أراد أن لا يخسر البقية، يعني هذا الوضع هذه الجريمة صراحة تستفز النفوس، وربما الإنسان يرتكب، يعني طبعا بعض الآباء قد يرتكب حماقة، فربما الأولاد هؤلاء كلهم يصفيهم، أو ربما هؤلاء الأولاد كلهم يطردهم، أو ربما هؤلاء يسحقهم سحق، أليس كذلك؟ هذا الواقع. لكن يعقوب عليه السلام لا، أراد أن لا ينفرط عقد هذه الأسرة وهؤلاء الأولاد، فكون يذهب واحد يبقى البقية أهون. ولا مع ذلك قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فتدرع بالصبر واحتمى بالصبر، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وكل أمر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا خوف على الأولاد ولا لا؟ يخاف على أولاده. الآن أخطأوا، إذن الخطأ هذا لا ينبغي أن نوسع دائرة، بل نجعل الخطأ في مكانه وفي محله، لأن الآن في النهاية سيخسر الجميع، فالإبقاء على البقية مع استهدافهم بالإصلاح والتوجيه هو عين العقل، ولذلك خاف عليه. الخوف الآخر أن يعقوب عليه السلام مع نصيحته ووعظه وتذكيره وتعليمه وتوجيهه، لما جاءت عملية الذهاب إلى مصر وكذا وبعثهم مرة ثانية قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ما أغني عنكم من الله من شيء. يعقوب عليه السلام يعني يقول لأولاده لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ما أغني عنكم من الله من شيء. طبعا قيل بأن أولاد يعقوب آتاهم الله بسطة في الجسم وأيضا مسحة من الجمال ويعني طلعة بهية، فخشي عليهم من العين، وهذا طبعا يعني أصح أوجه التفسير في هذه المسألة، قال إذا دخلتم لا تدخلوا جميع وإنما أدخلوا من أبواب متفرقة، أبواب متفرقة، أبواب المدينة متفرقة. وهذه قضية مهمة جدا، وهي فيما يتعلق بقضية الخوف من العين، والعين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، قال العين حق، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وكان يقول لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، سبقته العين. صحابي جليل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فنزل يغتسل وكان أبيضا، فرآه بعض الصحابة فقال ولا جلد مخبأ، يعني ولا جلد بنت مخبأ لم ترى الشمس من شدة بياضه، قال فلبط سقط في الماء، فأنقذوه واستصرخوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فجاء فقال من تتهمون؟ قالوا فلان، فتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعمد أحدكم إلى أخيه فيقتل أخاه، يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، قل اللهم بارك، اللهم بارك، هذه الكلمة تمنع العين وتمنع الحسد. فالمقصود بأن يعقوب عليه السلام وصل درجة الخوف عنده أن يفكر بأولاده وهم بعيدين عنه، إذا دخلتم مصر فلا تدخلوا من باب واحد وإنما ادخلوا من أبواب متفرق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من العين، والمشركين حاولوا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعين، قال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة شاف رأى جارية قال استرقوا لها فإن فيها العين، واضح عليها الشحوب والمرض وكذا، فقال فيها العين استرقوا يعني ارقوها. عثمان رضي الله عنه لما رأى غلام صغير طفل قال جميل، قال دسموا نونته، يعني لا تخلونه، بعض الناس يبالغ في قضية تجميل الأولاد وعرضهم على الناس، خاصة بعض الأطفال يعني جميل، بعض الأطفال كلما نظفته وجملته وحسن يعني تأخذه العين مثل ما يقولون. ولذلك قال بس منونته. للأسف الآن بعض الناس، كثير من العوائل عندهم أولاد مرضى ما يعرفون إيش السبب. السبب الأم، السبب الإخوانة، سبب الأب. لماذا؟ خاصة مع التقنات ومع هذه وسائل التواصل، يصورون هالأطفال ويبعثون صورهم إلى الناس، وربما يعني وقعت هذه الصورة بيد إنسان عينه أو هو لا يذكر الله عز وجل ولا يعني يستشعر خطورة العين، وربما أصاب هذا الولد أو هذه البنت، هذا الابن أو هذا البنت بالعين. والمقصود يا إخواني وأخواتي بأن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو يعقوب خاف على أولاده، خاف على أولاده، قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. المقصود بأن يوسف عليه، بأن يعقوب عليه السلام، هذه من جملة التربية. طبيعي جدا لما الولد يسمع منك يا ابني مثلا تقول له مثلا لا تسرع في السيارة، إذا ركبت السيارة لا تسرع، ها يعني هنا تكون روح مشتركة بينك وبين ابنك، يعرف بأنك خايف عليه، بخلاف الأب اللي ما همه الابن، ما همه ولا يعني يوصيه مثلا. فتجد مثلا بعض هذه التربية لما يقول إذا دخلت ومفعل وكذا، هذه الوصية العظيمة في واقع الأمر تجعل الأولاد يزيدون من جرعة الحب مع لوالدهم، يهتمون بوالدهم، يعرفون بأن هذا الأب ولو قسى أحيانا في النصيحة وفي التربية هو لا يريد إلا الخير للأولاد، لا يريد إلا الخير للأولاد. ولذلك يا أخواني وأخواتي أكثر من النصيحة لأولادك، حتى ولو لم يطبقوها وترجمونها عمليا فإن فيها خير، تقيمون الحجة، تعذرون أمام الله، وأيضا تزرعون شيء جميل بينكم وبين أولادكم. لا تملوا من النصيحة. الولد حتى لو يعني قطب جبينه أو اكفهر في 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 هذه النصيحة، فإن في داخله الصراع، لأنك زرعت حقا يصارع الباطل اللي في نفسه، يصارع المنكر، يصارع الغلط اللي في نفسه. فاحرصوا على النصيحة بقالب جميل، بقالب مشبع بالرحمة، بقالب يعني فيه العطف. وبهذه الطريقة تستطيعون فعلا أن تكسبوا أولادكم. الأمر الآخر ما يتعلق بتعليق الأولاد بالله عز وجل. تجد يعقوب عليه السلام دائما يعلق أولاده بالله عز وجل، مثل ما قلنا في قضية التوكل، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذه كلها تدل على أن دائما يعقوب يعلق أولاده بالله عز وجل. لا شك بأن هذه تربية عظيمة. ولذلك الأولاد حينما تعلقهم بالله، صدقوني بأنك أنت ستختصر المدة الزمنية في قضية التربية، خاصة إذا علقت الولد بمراقبة الله جل وعلا وزرعت المراقبة زرعا فيه، فهو تجد دائما في حله وترحاله، في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، في رضاه وفي غضبه، في جميع أحواله تجد مراقب لله سبحانه وتعالى. ولذلك تأملوا في وصية يعقوب وفي نصيحته وفي تربيته لأولاده، تجدون هذه السمة ظاهرة. أمر آخر ما يتعلق بالصبر العجيب الذي صبره يعقوب عليه السلام. عجيب عجيب أمر يعقوب، يعني هو يعني يمكن مثل ما يقولون متأكد 100%، مثل ما نقول بالعامية متأكد 100% أن هؤلاء قتلوا ابنه أو أنهم آذوه وضعوه في مكان، لأنهم جاءوا حتى يقولون بأنه كما قال تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب، قالوا بأنه ذبحوا حمامة ونثروا الدم على القميص، وقال والله هذا، حتى يقولون في الرواية بأن القميص نسوا يمزقونه، وشلون قميص جديد عليه دم ويعقوب قد مات مثلا، طبيعة الذئب أو الأسد أو السبع الكاسر، هذا السبع يقطع الثياب قبل ما يقطع البدن. فيعقوب عليه السلام عرف قال بل سولت لكم أنفسكم أمر. فصبر جميل، صبر جميل. الصبر الجميل هو الذي ليس فيه تشكي، الصبر الجميل هو الذي ليس فيه توجع، الصبر الجميل هو الذي فيه دائما الرضا بالله عز وجل وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. في ناس يصبرون، في ناس يصبرون لكن صبر غير جميل، صبر مخلوط بحزن دائم ومخلوط بكلام فيه هجر وفيه يعني اعتراض قد يكون على هذا، ليس بصبر، هذا ليس بصبر. الصبر أن تحبس نفسك على طاعة الله حينما تصاب. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الصبر الآخر لما يفقد الولد الثاني اللي هو بنيامين ومع ذلك يصبر، يصبر صبر عجيب. الصبر يأتي في صورة أيضا أمل عجيب عند يعقوب، حتى قالوا له تالله إنك لفي ضلالك القديم. وين تفكر نحن يعني هم يعرفون بأنهم رموه في الجب في البئر وذاك كذا، فقال وين تفكر في يوسف إنك لفي ضلالك القديم، وين يوسف سنوات ذهب ما يمكن أبدا أن يكون عايش، أو إذا كان عايش فهو مملوك، عبد مملوك في قرية من القرى أو في إقليم من الأقاليم. ومع ذلك يعقوب ما استيأس أبدا، ما استيأس وما استجاب لهذا الكلام الذي يقود إلى الإحباط وإلى القنوط، لا لا أبدا. كان كلما حاولوا أن يبعثوا فيه اليأس كلما انتفض على نفسه، كلما قوي تعلقه بالله سبحانه وتعالى. يا لها من تربية، يا له من موقف. ولذلك يعقوب صبر صبر عجيب، استفاد أولاده من صبره عليه الصلاة والسلام وعرفوا بأنه على حق. ولذلك يعني القصة تعرفونها بأنهم اعتذروا إلى أبيهم واعتذروا إلى أخيهم واعترفوا بالخطأ وتابوا إلى الله وأنابوا إليه. أمر آخر ما يتعلق بطلب الدعاء. قالوا يا أبات يا قالوا أولاد يعقوب لما جوا قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قالوا الآن حصحص الحق وانكشف الأمر وتبين أن يوسف هذا الذي أرادوا قتله الله عز وجل أعزه ها وجعله على عرش مصر، عرش مصر ها، وعرفوا بأنهم خسروا في النهاية، وأن كل هذه الفصول التي قاموا بها في قضية إقصاء يوسف أو سحقه أو إبعاده عن والده حتى يفوزوا بقلب أبيهم وأن يكونوا هم الخلفاء كلها باءت بالفشل. خلاص حصحص الحق وسقط في أيديهم وعرفوا بأن الله عز وجل مطلع على أعمالهم وسرائرهم. فجاءوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. ماذا كان موقف يعقوب عليه السلام؟ هل قال ها أنتم اللي قلتم وفعلتم وسويتم، أنتم السبب في فقدان عيني مدة السنوات هذه، أنتم السبب في حرقة قلبي؟ لا لا لا، تركهم على ما هم عليه. لماذا؟ لأنه راضي بالله عز وجل، هو راضي عن الله فرضي الله عنه، هو راضي عن الله. أعظم شيء أن ترضى عن الله، أعظم شيء أن ترضى عن الله. كيف ترضى عن الله؟ كل ما تتعرض له في حياتك ها خاصة المآسي والأزمات والكروب تكون راضي، تقول الحمد لله هذا قدر الله، هذا هو الرضا عن الله. الرضا عن الله ما هو إذا كنت غني وما شاء الله وأمورك ميسرة ومسهلة، هذا شيء طبيعي. الرضا عن الله عز وجل أن تكون فعلا وقت الأزمات، وقت الكروب، وقت المآسي، وقت الصعوبات هذه تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد على قضائك وعلى قدرك وعلى تقديرك، هذا هو رضا عن الله. يعقوب عليه السلام بكل أريحية قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم. قالوا سوف، قال لأنه يريد أن يقوم الليل فيستغفر لهم. الليل حينما يتجلى الرب وينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فعلا استغفر لهم، استغفر لأولاده، حتى جاءت الروايات بأن أولاده أصبحوا أنبياء بعدما تابوا يعني صدقوا في توبتهم ورجعوا إلى ربهم، أصبحوا من أنبياء بني إسرائيل. ولذلك الأب يدعو لأولاده، لا يدعو عليهم. الوالد عموما سواء كان أب أو أم يدعو لأولاده ولا يدعو عليه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدعاء على الأولاد، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. يعني بعض الأحيان بعض الآباء بفترة غضب وزعل يقول الله يلعنك مثلا أو الله يهلك، وفترة ولا الولد هلك ولا جاء حادث ولا جاء مرض، ثم يعض أصابع الندم ويضرب كف الحيرة ويذيب نفسه هما وحزنا لأنه هو السبب، هو الذي دعا فاستجاب الله له. أدعيت على ولدك أن تقول اللهم أهلكه، اللهم لعنه، اللهم سلط عليه كذا، وسلط الله عليه، سلط الله عليه مرض. طيب ماذا الآن؟ ما موقفك؟ تحزن حزن شديد. ولذلك يعقوب عليه السلام ما دعا على أولاده رغم علمه بأنهم مكروا بأخيهم، ورغم علمه بأنهم السبب في أن يعيش هذا الحزن، حزن عجيب عاشه يعقوب عليه السلام مع هذا الأمل، لأنه ولد مهما كان. ولذلك فقد بصره لكن الله رده إليه في نهاية المطاف. المقصود يا إخواني وأخواتي، هذه قواعد تربوية جميلة. الوقت أدركني، القواعد كثيرة لما نتأملها. نحن نريد حينما نقرأ كتاب الله عز وجل أن نقرأ بتدبر، أن نقرأ بفهم، أن نقرأ وأن نستلهم منه الدروس والعبر، لا قراءة مجردة هكذا. لا، لما ذكر الله قصة يوسف وقصة والدي يعقوب إنما أراد ماذا؟ أن ننتفع بهذه القصص، أن نستفيد منها، أن نأخذ منها دروس في حياتنا. فيا أخواني بارك الله فيكم، اهتموا بتربية أولاد، خاصة ما يتعلق بزرع الإيمان والعقيدة، التوحيد واليقين بالله عز وجل. واصلوا مشوار التربية ولو كبر الأولاد، اطمئنوا عليهم دائما، حاولوا أن تسألوهم عن مسائل كثيرة. كذلك التوكل على الله وتوفيض الأمر إليه. أيضا قضية بعث الروح، روح الهمة العالية في نفوس الأولاد، بحيث أن لا يتسلط إليهم الإحباط ولا اليأس، ولا يجد طريق إليهم، دائما يفوضون الأمر إلى الله ويعيشون حياة مشبعة بالتوكل وتوفيض الأمر إلى الله، وغير ذلك من الأشياء التربوية الأخرى التي أشرت إليها في هذه العجالة. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم، وأن يحفظ جميع شباب المسلمين إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.